The first question, سؤال الأول موجه للشيخ علي الحلبي حفظه الله وزاده علما وعملا في نقاط محددة جزاكم الله خيرا. ما الذي ينقص جماعة الدعوة والتبليغ ليكونوا من أهل السلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن جماعة التبليغ قائمة بجهد كبير، لو أنه تم لها ما ورد في السؤال عنها لكان أمرها جيدا وشأنها حسنا. أما أول ذلك مما تحتاجه وينقصها فهو العلم الشرعي، ذلكم أن علم الجماعة مقصور على ما يسمونه بعلم الفضائل دون علم المسائل، فهم لا يتفقهون في الدين وإنما يكتفون بذكر القصص والوعظ والفضائل دون غير ذلك. لذلك فإن الكتب التي يتدارسونها هي كتاب رياض الصالحين وكتاب حياة الصحابة وكتاب ثالث اسمه تبليغ نصاب، ثم غيروا اسمه إلى اسم آخر، والكتاب هو الكتاب اسمه فضائل الأعمال. وفي كتاب فضائل الأعمال هذا من البدع والخرافات والأحاديث المكذوبة بل والاستغاثة بغير الله والشركيات الشيء الكثير الكثير الكثير، ولكن هذا الكتاب لا يتدارسه العرب وإنما يتدارسه العجم. وأما كتاب حياة الصحابة فهو كتاب في 4 مجلدات، تستطيع أن تقول إن 3/4 هذا الكتاب أي 3 مجلدات منه أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يسلم منها إلا مجلد واحد. وهكذا رياض الصالحين وهو أجودها وأحسنها، لكنه كله في الفضائل والترغيب والترهيب دون أحاديث الفقه والأحكام. أما ثاني الأمور فالتوحيد، فهم لا يتكلمون إلا في توحيد الربوبية، من هو الخالق من هو الرازق. وإن كان توحيد الربوبية مهما الكلام عنه، لكنه دون توحيد الألوهية ودون توحيد الصفات لا يفيد مسلما ولا يسلم به كافر. فالكفرة الأولون كانوا يؤمنون بالرب لكنهم أخطأوا طريقهم إليه فعبدوا غيره، فكان كفرهم كونهم لم يقيموا توحيد الألوهية فيهم. وكذلك أيضا يقال فيما تحتاجه جماعة التبليغ التسنن الحق، فالتسنن عندهم مقصور في أمور، نعم هي أمور مهمة ولا نقول عنها كما يقول الجاهلون إنها قشور، هي أمور مهمة لكنها ليست كافية، فلا يكفي أن تكون ملتحيا ومتعمما ولابسا الثوب والقميص وأن تعرف كيف تنام على السنة وكيف تستيقظ على السنة وكيف تأكل على السنة وتشرب على السنة. هذا هو الإطار الذي يتكلم فيه جماعة التبليغ في السنن، ولكن السنة أوسع من ذلك كله. السنة منهاج حياة في علمك وعقلك وعملك وقولك وسكناتك وحركاتك، كل ذلك يجب أن تكون فيه متبعا للسنة. فجماعة التبليغ تحتاج إلى معرفة السنة واتباعها في المعنى الأوسع والأرحب. ومما تحتاجه جماعة التبليغ أن تنزع التعصب الحزبي الذي يسيطر على أفرادها إذا نوقشوا وإذا وين لهم شيء من الأخطاء أو الأغلاط، فإنك ترى الواحد منهم قد انقلب كالصقر يهاجمك بشدة وسخط وغضب لمجرد هذه المخالفة او اذا عرف انك مخالف له في المنهج والتصور. لذلك فان الاطار الحزبي الذي هم يسلكونه لا يميز بين سني وبدعي، طالما ان الاتفاق على الخروج وترتيبه متفق عليه بين الطرفين، والكلام في ذلك كثير وليس المجال مجال تفصيل، ولعل فيما ذكرنا إشارة إلى رؤوس المسائل وعيون الدلائل، والله الموفق للخير.
The question that was addressed to Sheikh Ali حفظه الله الحلبي was in concise points. Could you detail to us some of the drawbacks that are found in the tabligh and da'wah call so that we may understand how to correct them so that they may come closer to the example of the people of this, of Ahlus Salaf? Sheikh Ali answered the question by saying, it is no doubt that Jama'at al-Tabligh have a great deal of initiative and a great deal of care in the way they call to Allah and all of these things. Yet, they lack certain fundamental points that need to be corrected. From them is that they need to stress more importance on acquiring religious knowledge, al-ilm al-shar'i, not just focusing on stories or sunan, things that are relevant, but stories that are of the past, things that are not really put into practice, learning the fiqh, learning the masail. They are only learning the fada'il, the things that they should be trying to do, extra prayers, extra fasting and things like this, while leaving the issues of fiqh, the issues of important points of Muslims to concentrate on, leaving them and saying it is not important for us to learn these yet. The books that they study show the lack of knowledge that they have, because they only focus on certain books. The first of which, and the books that they study, are Riyad al-Salihin, Hayat al-Sahaba, and another book called Tabligh al-Nisab, or they changed its name later on, it's still the same book, Fada'il al-A'man. The Sheikh gives us a critical look of each of the books by saying, as for Tabligh al-Nisab or Fada'il al-A'mal, it is a book that contains many, many fabricated and weak hadith. It also contains many calls to actions that are deemed bid'ah by the scholars of Al-Islam, past and present. It also contains many stories that show the example of doing things that are prohibited in Islam, calling and making dua to people who have passed away or to graves and things like this. As for the other book, Hayat al-Sahaba, The Life of the Sahaba, it is a book that is found in 4 volumes. The Sheikh says, without exaggerating, of these 4 volumes, only 1, can you say, is authentic. The other 3 out of the 4 contain fabricated or weak or batil hadith, unusable. So this is something that also should be understood. As for the book Riyad al-Salihin, it is obviously the best of them. Yet it is a book that has limited points of fiqh. It is only telling you of the good things to do, of the things to stay away from. Yet it does not teach you religious rulings. And this is something that we in our time are in dire need of. They also, from the drawbacks that are found, is that their focus is mainly on Tawheed al-Rububiyyah, the Lordship of Allah. Allah is the Creator, Allah is the one who gives rizq, He is the Sustainer, He is the Innovator. Yet they do not stress as much the importance of Tawheed al-Uluhiyyah and Tawheed al-Asma' wa-Sifat, knowing that since Allah is the Lord, that all worship and all action must be solely for Him. This is something that they do not explain and delve into as much as they do Tawheed al-Rububiyyah. Also, the things that they teach and the things that they focus on, although they are important and part of Islam, there are things that may seem that are more important. Most of the sunan that they focus on are in terms of appearance. What to say when you wake up, what to say when you go to sleep, what to say before you eat, how to sleep on the ground, to wear the imamah, to wear the qamis, the outward actions of the sunan. Yet the sunan that stipulate the things that are found in the tenets of al-Islam, they leave it and they say, we are not ready for this. Also from the drawbacks that need to be corrected is that they are all-encompassing. They take anyone, as long as he agrees that he should make khuruj with them, he is fine. Whether he prays or doesn't pray, just come and you will be with us. They do not make a differentiation of what is right from what is wrong. This is something that needs to be worked on amongst the people in the da'wah itself. So these are just a few points that the Shaykh says are just headlines that if we were to sit, we can discuss for many more time, for many more minutes, but so that we get more questions asked, inshaAllah, we will go on to the next question. Wallahu a'lam. The next question is for Shaykh Usam al-Qusi. What is the role of the Imam in the Masjid? ما هو دور الإمام في المسجد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما بعد، فيقول السائل ما هو دور الإمام في المسجد؟ أعتبر الجواب على هذا السؤال ملحقا بموضوع المحاضرة التي سبقت بعنوان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فقد عممت في هذه المحاضرة لفظ الحاكم، وإن كان يطلق في الأصل على ولي الأمر الكبير، لكن قلت إن الولايات الأخرى تدخل في موضوعنا وإن كانت جزئية، فولاية إمام المسجد على مسجده هي ولاية من هذه الولايات الجزئية، يطاع إمام المسجد في حدود ولايته، وهو ولي أمر المسجد يقوم على شأنه في الدين والدنيا، ومن يعمل معه يساعده في مهمته. وحقيقة هذا الأمر مثار هنا في هذه البلاد، لأنه دائما يحصل نزاع بين إمام المسجد وبين الإدارة، أو بين الإدارة وإمام المسجد، لأن كل واحد منهم للأسف أو منهما يعتبر نفسه هو الأصل، وهذا هو الفرع. الأصل عندنا عدم الفصل بين إمامة الدين والدنيا، فإمام المسجد يتولى شؤون المسجد كلها، لأن الغرض من المسجد الرسالة، المسجد رسالة وليس مبنى، المساجد برسالتها وليست بمبانيها، بمعانيها وليست بمبانيها. ولذلك فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في مبناه، لكنه كان كبيرا جدا في معناه، فالعبرة في المساجد برسالتها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لمن بنى المسجد النبوي: لا تحمر ولا تصفر وكذا، يعني ولكن تكن الناس من المطر، تحميهم من الشمس، وسيلة، المبنى وسيلة، فلا ينبغي أن تجعل الوسائل غايات وأن تكون معوقة للرسالة وللدعوة. فلذلك أقول إن إمام المسجد هو ولي الأمر في المسجد، وكل من يعمل معه ينبغي أن يساعده وأن يعاونه، فأقول ساعدوه لا تنازعوه، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh answers the question by saying, I think this question stems from the topic or from the discussion we had with you from the previous lecture in regards to the ruler, imams and things like this. We mentioned to you in the lecture, he says, that the ruler is in fact the person who is put in charge of something. And the imam can be considered part of this, in part of this equation, meaning he is put in charge of the masjid. So therefore, he has certain responsibilities and certain rights. Those who are in and around him, from the executives or the people who are with him, the regular population of the masjid, must strive to, in their utmost, to help the imam in doing what is right, in bringing him closer to Allah, in helping them decide the best course of action in all affairs, whether in dunya or deen. Therefore, the Shaykh states that the imam, he has the final say in the things that will run in the masjid. Yet he must take the consensus or the words of the people who are in and around him as an advice. Yet the final verdict comes from him. And this is something that's important, because the imam in the masjid, he is the one who decides critical things. Even at the time of the people in the past, they would decide the color of the building, things like this. All of these things would be taken into account by the imam. So these are things that are important for us to understand, that the final decision is from the imam, yet he has the people who are around him in support of his actions, bringing him to what is good, giving him the input that he is needing of, so that he may make the correct decision, inshaAllah. This question, inshaAllah, for Sheikh Abu Usama Salim al-Hilali. When a person is corrected about a sunnah, under what conditions should he ask for proof? That question was asked? The person is asking, in trying to remain on the manhaj, I would like to ask your question, I would like to ask for benefit from the ayah in Surah At-Talaq in which witnesses are required for marriage and divorce and raj'ah. Also, if I pronounce divorce on my wife without those witnesses, will the statement of divorce be valid? I guess the brother, what the brother is trying to say is, if I divorce my wife and there are no witnesses, is the divorce valid?
ما في شك لا وهو يطلق زوجته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الإشهاد على الطلاق يدور عند العلماء بين الشرطية وبين الوجوب والذي أميل إليه والله أعلم أن الإشهاد واجب وليس شرطا في وقوع الطلاق فإذا طلق لغير شهود فقد طلق لغير السنة ووقع الطلاق ووقع في الإثم والله تعالى أعلم.
The Sheikh answers by saying having witnesses present at the time of divorcing one's wife, the scholars have differed whether it is a shart or it is wajib, whether it is compulsory or whether it is just a requirement or something that should be done. The Sheikh says, I think what is closest to the truth is that it is a shart, it is a requirement that should be fulfilled. But if there are no witnesses when the person divorces his wife, the talaq is still valid. Therefore, it is counted as a talaq. The question, receiving the salams from a person who does not appear to be a Muslim, is it permissible to ask if that person is a Muslim before returning the salam?
هل تسأل أنت مسلم قبل أن ترد السلام أم لا؟
الأصل في هذا حمل المسلم على الأصل وهو الإسلام فمن قال لك السلام عليكم فالأصل أن ترد عليه السلام ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا طالما أنه يسلم والسلام تحية المسلمين فتسلم عليه هذا إذا شككت فيه أنه مسلم أو كافر فما بالنا إذا عرفنا أن أهل العلم وهذا مروي عن ابن عمر أنه كان إذا سلم عليه الكافر وسمع تسليمه واضحا جليا أنه يرد عليه سلامه ولو عرف أنه كافر طالما أنه يقول السلام عليكم بوضوح العبارة أما إذا قالها مبهمة غير واضحة فإنه لا يرد عليه سلامه إلا بقوله وعليكم والله أعلم
The Sheikh answers by saying, if someone begins by saying Assalamu alaikum and he says it clearly, verbalizing the words in their correct pronunciation and their correct meaning, although you don't know he's Muslim and he may not appear to be Muslim, he has fulfilled the requirement for you to complete it by saying Wa alaikum assalam. He has met that, so you must answer him, even if you do not know he's Muslim or not. Just by him verbalizing it to you, you must complete it. As Allah says in the Quran, do not give back the salam and do not say lasta mu'mina. How do I know you are a true believer or not? So you must give back the salam. Especially when we see that Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, who is from the Sahaba we all know, he would give the salam back to a disbeliever. If a disbeliever approached him and said clearly, pronounced it clearly, spoke the words assalamu alaykum, didn't make tahreef or change the way it sounded, he actually said assalamu alaykum, Abdullah ibn Umar would answer him back in the same manner, even if he knew he was a disbeliever. So this is something that we are to take heed from, inshallah. If you decide to go away to study, what steps does the shiuch or the sheikh advise that you should take, where you should go to get the knowledge?
يسأل إذا كان الإنسان يريد أن يرحل في طلب العلم أو يطلب العلم الشرعي فأين يذهب وكيف يدرس؟ والجواب أن الأمر إذا تيسر له أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية للالتحاق بالجامعة الإسلامية في المدينة فعل، ففي نظري هي أفضل الجامعات في حدود علمي ومعرفتي، أفضل الجامعات الرسمية في الدنيا كلها، الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائمون عليها والمدرسون فيها كذلك نحسبهم من أفضل هيئات التدريس في العالم، والجامعة الإسلامية غلبت عليها بفضل الله تعالى الدعوة السلفية وأهل الحديث، نسأل الله أن يحفظها وأن يديم على أهلها هذه النعمة. هذا من جهة الدراسة الرسمية. أما إذا كان يطلب العلم على المشايخ ولا يريد يعني شهادة، فلا أعلم أيضا للمراكز العلمية في اليمن نظيرا في الدنيا بحسب ما رأيته واطلعت عليه، ولكن طبعا الحياة في اليمن صعبة لا يصبر عليها إلا الصابرون، فإن كان يصبر ويتحمل فننصحه بالذهاب إلى المراكز العلمية في اليمن حيث يتفرغ الطالب تفرغا كاملا، والقائمون على هذه المراكز يكفونه يعني مؤونة الحياة من الطعام والشراب وغيره، وإن كان كفافا لكنه الحمد لله يتفرغ لطلب العلم، يدرسون في تلك المراكز علوما كثيرة على مدار اليوم والليلة، يكون لهم دروس عقب كل صلاة وأحيانا أيضا قبل بعض الصلوات، قد تبلغ الدروس في اليوم 8 أو 7 أو 9 تزيد أو تنقص في علوم شتى. والشاهد على كل حال أن التفرغ لا يعدله شيء، وإذا وجد طالب العلم من يفرغه فهذه نعمة من الله تستحق الشكر. فهذا ما يحضرني في هذا المقام. وبعض إخواننا قد يعرف بعض الأماكن التي لم أعرفها، فسمعت من بعض إخواني ثناء على بعض المراكز في الهند، لكني حقيقة ما عندي كثير تفصيل عن هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh answers by saying, the best of places that he knows found on the earth today for a person to go and study in an institution that is set and has a curriculum with professors and teachers is the Madinah al-Munawwara, the university, al-Jami'ah al-Islamiyah. If a person has the ability and has been given acceptance, this is the best place for him to go. Because it is established and many of the people there are on the Salafi Dawah. It is something that over there, it is one of the strongest institutions to learn. Second, if you do not have the ability to go there, he says, are the ma'ahid, the colleges or the small colleges in Al-Yemen. Yet he warns you by saying it is a very tough life over there. It is something that is very difficult to be patient on. Only the most patient will survive and stay for enough period of time to actually gain something, to gain enough beneficial knowledge from there. So if you go, you must be patient. You will be supported. People will take care of your food and things like this. But it will be a difficult life, something that you may not be accustomed to having arrived from places like the US of A and others. He also mentions that in Yemen, there are classes that are before and after every salah. There are classes numbering 7, 8, or 9 classes a day. And the best thing for a student is to free his whole time, that he is not concerned with finding a job and all of these things, because this will take away from his time. So he has to try to free himself, free a period of his time where he is dedicating himself to learn as much as possible. Then the Sheikh continues, there are other places in India and other places where you can find people who are on the Dawah teaching specific issues dealing with al-Islam. The next question, inshaAllah, for Sheikh Abu Usama, Salim al-Hilali. Are we responsible for working to establish al-Khilafa? بالنسبة للخلافة ما دورنا في الخلافة؟ خلافة الأشياء الخلافة العامة نأتي بخليفة
حكم هو الحكم لا كيف يعني يكون موقفنا ماذا نصنع من أجلها
السؤال تردد أكثر من مرة
بالنسبة للخلافة الإسلامية فأهل العلم متفقون على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين وعلى وجوب مبايعته والسمع والطاعة له وهذا واضح صريح في قول الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي ينبغي أن يكون للمسلمين إمام وهو الخليفة المنفذ لأحكام الله تبارك وتعالى وعلى المسلمين السمع والطاعة ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في وجوب تنصيب خليفة وفي التحذير من نكث البيعة وفي وجوب قتل من نازعه كائنا من كان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما وقال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم واحد يريد أن يفرقكم فاضربوا عنقه كائنا من كان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هذا كله للخليفة المسلم فتنصيب خليفة مسلم واجب على المسلمين لأن الخلافة الإسلامية هي ميراث النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم إلى ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة خلافة راشدة على منهاج النبوة ميراث النبوة ولكن إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فالذي ينبغي على المسلم أن يعتزل الفرق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما قال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى أدركك الموت أن تلزم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن فرق الضلالة وانتشارها لا يعني خلو الأمة المسلمية أو الأرض من قائم لله بحجة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركها الموت، هذا يفسره قول النبي في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي إذا لم يكن للمسلمين جماعة واحدة وإمام واحد وتفرقوا فرقا وأحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة، كما قال ابن جرير الطبري: لا يتبع أحد في الفرقة، تبقى جماعة المنهج فيبحث عنها المسلم ويلتزمها، يلتزم منهجها ويكسر سوادها وينصر دعاتها. ثم نقول إن إيجاد الخلافة المسلمة التي يهفو إليها كل مسلم آمن بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هو منة من الله تبارك وتعالى على عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووعد من الله تبارك وتعالى للعصبة المؤمنة والفرقة الناجية إن هي استقامت على منهج الله. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالاستخلاف والتمكين منة من الله ووعد من الله للذين استجابوا لأمر الله ولأمر رسوله واستقاموا على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدهم بالتمكين والاستخلاف في الأرض. والله تعالى أعلى وأعلى.
The chef answers by saying, Khilafah is a must that we as Muslims must try to establish and try to bring about. Also, it is something that we strive to make bay'ah to the one true Khalifa when he is there and found. And therefore the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in multitudes of hadith from them, is, he says, advising us to be from those who are with the jama'ah and their iman, meaning the Khalifa, the one main person who is followed by all the Muslims at a specific period of time. Therefore, there are also many ahadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has criticized and has shown the deviance of those who oppose this imam or this khalifa, and that the one who opposes him, his sentence is death. The one who opposes the khalifa and tries to put himself forward, we are ordered to put him to death because he's bringing about a fitna. So there are a multitude of ahadith that mention this. The khilafa is inheritance of prophethood. It is something that prophethood leaves behind for those who have come after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Therefore we see in the hadith the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, تَكُونُ الْخِلَافَ فِيكُمْ تَكُونُ النُّبُوَّ فِيكُمْ. Prophethood will remain with you as long as Allah wishes. Then Allah shall raise it, meaning the death of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And then you will have خلافة على منهاج النبوة. You will have people who will rule you, خلفاء, who will follow the manhaj of prophethood, dealing with you in such a manner as long as Allah wills, al-hadith, till the end of the hadith. The Shaykh asks, but what if there is no jama'ah and there is no imam? What is the situation then? This was something that was asked of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by Hudayfa in Bani Yaman. He asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, well, what if there is no jama'ah and there is no imam? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, abandon all the groups, leave them all. Even if it means that you cling to a tree and bite onto it. Leave all the groups and search for the one saved sect that will always be found. And this is the group that we discussed with you before in previous lectures this today, that there is always a group that Allah subhanahu wa ta'ala shall have on the face, on the earth until Qiyam al-Sa'ah, until the Day of Judgment. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam described them. There will always be a group who are established on truth, قائمين على الحق. They will not be harmed by those who oppose them or those who defame them. They will continue in this manner until they meet Allah subhanahu wa ta'ala, established on this truth. Even if they are fewest in number, there will always be these people. So therefore, in the state where there is no imam, there is no khilafah, you are in search of modeling yourself into this group, finding this group, acting in accordance to the manner. How do you know what this group is? It is in the hadith of Al-Arbad ibn Sariyah, where the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam admonished the Sahaba, an admonition that made their hearts quiver and their eyes tear. And he admonished them by saying, I order you and I advise you and I admonish you to hold on to the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger and the Khulafa' al-Rashideen. Hold on to it, bite onto it with your molar teeth, meaning as tightly as possible. And he, the one who lives with from you for another period of time, shall see that there will be great change that will come about. Meaning that the Sunnah that you are accustomed to shall begin to be hidden. It will not be practiced as much as you see today. So therefore, the saved sect, these people who are on the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, those who have left all of the jama'at, those who are practicing Islam until the Khilafah comes back to what it should be, which is actually a grace from Allah. It is a ni'mah. Khilafah, it is something that we must earn. It is something that must be earned. It's not a divine right. It's something that we must earn by doing good deeds. Allah says in Surah An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah has promised those of you who believe, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and work righteous deeds, لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, that we shall give them the khilafah on the earth. These are the ones who deserve it. They are the ones that have met the conditions for it. So therefore, it is not a right, but it is a grace. It is something that Allah will bless us with. It is not something that we say we should have. It is something that we are striving for. So this is important for us to understand, inshaAllah ta'ala. This is a question, it's a fiqh question, I would think. It's a sister that is asking, can you breastfeed while you are making salah at the same time?
وهذا السؤال يحتاج لجنة علماء يعني. أقول الجواب على هذا أن تخفف المرأة من صلاتها ثم تتفرغ لولدها. أما هذا الإرضاع بهذه الصورة فنخشى أن يكون من المحدثات، وبالتالي والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقد كانت الحاجة مقتضية لوجود هذا الصنيع في عصر النبوة من كبار الصحابيات الأمهات، ومع ذلك لم يفعل ذلك، فدل على أنه أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يكون، والله تعالى أعلم. أما أحاديث تخفيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من قبله لسماعه صوت الصغير فهذا لا شك ثابت في السنة، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة.
The Sheikh answers by saying, I think the best thing to say in a situation like this, where there is no clear-cut answer, is to say it is best for the Muslim sister to shorten her prayer, to make it as short as possible when she sees her child is in need of her, and then to tend to him as quickly as she can after her prayer. And this is something that we see the Prophet sallallahu alaihi wasallam says in the hadith, pray as you have seen me pray, or you have heard or has been narrated to you that I prayed. This is something that must have been a situation at the time of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. A woman, her child is crying, needing to be fed. How we have not heard of any ahadith that mention that the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised them to breastfeed. What we do know, what I asked the Sheikh was, what about the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam would shorten his prayer when he heard a young child cry? And he says that this is something that is important for us to understand, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would shorten the prayer so that the woman or the sister would have the time to turn to her child as quickly as possible. السؤال للشيخ أسامة القوسي. Can a person say my عقيدة is سلفية but my منهج is إخوان؟ هل يجوز
لأخ؟ السؤال جيد.
يعني العقيدة سلفية ولكن يدعي أن منهجه إخوان.
شر طبيب. تفضل الشيخ.
بسم الله. عقيدة سلفية ومنهج إخوان لا يجتمعان، وفي الحقيقة لا فصل بين العقيدة والمنهج، لا فصل بين العقيدة والمنهج. ومثل من يقول هذا كمثل من يقول عقيدتي إسلامية لكن صلاتي نصرانية، والتشبيه لا يقتضي المماثلة من كل وجه. فالمشبه يكون كالمشبه به في وجه من الوجوه أو في بعض الأوجه ولا يقتضي مماثلة. فإن قلت زيد كالأسد لا يعني أن له ذيلا أو أنه يمشي على أربع، وإنما تقصد في شيء معين في شجاعته. والشاهد على كل حال لا يجوز أن يكون الإنسان صاحب عقيدة سليمة ثم يسلك غير سبيل المؤمنين، بمعنى أنه يسلك منهجا آخر غير ما يعتقده. فمن كان سلفي الاعتقاد لابد أن يكون سلفي المنهج، وإلا فهو ليس سلفي الاعتقاد حقا وصدقا. وكل من سلك غير سبيل السلف الصالح منهجا وهو يزعم أنه سلفي عقيدة لابد أن تجد في عقيدته غبشا ومخالفة للعقيدة السلفية، فهي دعوة تحتاج إلى بينة. ورب العزة يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فادعاء العقيدة الصحيحة في الله وأننا نحب الله ثم نسلك غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عدم صدق دعوانا الأولى. فمن ادعى أنه صاحب عقيدة سليمة لا بد أن يتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم منه أن يتبع سبيل المؤمنين وهو سبيل الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من تلازم بين العقيدة والمنهج ولا فصل بين العقيدة والمنهج. فلا يمكن أن يكون المنهج سلفيا إلا بعقيدة سلفية، ولا يمكن أن تكون العقيدة سلفية إلا بمنهج سلفي. وكل خلل في واحدة من هاتين لا بد أن يترتب عليه خلل في الأخرى. وهذه الكلمة وإن كنا نستغربها لكن البعض يقولها، وسمعناها من بعض القادة المشهورين، ويعني كانوا يقولون هذا الكلام قديما، لكن طبعا مثل هذا لا يمكن أن يستمر طويلا. فأذكر قديما ونحن في اليمن أن الشيخ الزنداني كان يقول هذه الكلمة، أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج. لكن بمرور الوقت طبعا الأمر اتضح وأخرج كل واحد ما عنده، وكانوا يقولون لا حزبية في الإسلام، فلما وجهوا أصبحوا يقولون بل الإسلام فيه حزبية. يعني الشاهد أن مثل هذا لا يمكن أن يدوم ولا يمكن أن يستمر. فبارك الله في السائل. لا فصل بين العقيدة والمنهج، ولا يمكن أن يعتقد الإنسان شيئا ثم يسلك غير سبيل ما يعتقده، أو أن يسلك سبيلا هو لا يؤمن به. لا يمكن الفصل بين العقيدة والمنهج. فبارك الله في السائل وهداني وإياه وإياكم سواء السبيل.
The Sheikh answers by saying the عقيدة of the Salaf and the منهج of إخوان are two opposing things that cannot meet. They cannot be found together. You can't have this and that. It doesn't fit. It's not an equation. You can't equate both together. It is important to note that there is no difference between aqidah and manhaj. They are actually one and the same thing. They are two different names that describe the same essence, which is Islam. Aqidah and manhaj. Your belief in Allah and the way you worship Him, the way you believe in Him, the way you carry out your actions in your day-to-day life, worshiping Allah as a Muslim. So therefore, it is something that not because the names are different or a description has been put, that it means that all of the attributes of the description are valid. For example, the Sheikh gives us the example, if someone says, Zayd is like a lion. Zayd is like a lion. This does not signify and mean to you that Zayd has a tail like a lion. But it does signify to you, maybe Zayd is courageous as a lion. It doesn't signify that all the attributes that a lion has, Zayd will have. So this is how we understand these issues. He clarifies also by saying, you cannot have aqidah, salafiyah, and manhaj that is other than salafi, no matter what it is. And this is something that is clear. If there is a crack in aqidah, there is a crack in manhaj. If there is a breakage in manhaj, there's a breakage in aqidah. Allah says in the Quran, قُلْ, tell them, if you love Allah, then follow me, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Loving Allah is aqidah. Following Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is manhaj. You cannot say you love Allah and not follow the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Two things that must be integral, that must be together. Without them, it will not fit. You have broken the equation. Each of them must come together in unison. And the Sheikh says this is not a strange claim that has just been made. It is something that has been said before. For example, he remembers when he was in Yemen studying that Zindani, one of the people there, he used to make the same claim, I am Salafi in Aqidah, Ikhwani in Manhaj. But as the Sheikh says, time passed and it showed what the state of his affair really was. So therefore we conclude by saying, no difference between aqidah and manhaj. It's one and the same thing. You cannot have one without the other. They must be in unison and together. Is it okay, Sheikh Abu Usama Salim al-Hilali, is it okay to get health insurance? Or is it a form of riba?
هل يجوز؟ نعم. لا هو صحي أولا وهل هو يعد من الربا؟ لكن أنا أزيد أيضا عن التأمين الحياة.
يلزم في المواطن؟
نعم.
يلزم في الأجل يلزم في
لا هو يسأل
اختاري من بعد
اختيار.
I'm not an American, so I really don't know. Is health insurance something that is a must, that you must have, or is it something of personal choice? It's a...
So you ask for it.
It's not something you have to have.
And that works here. You should ask.
الذي عليه العلماء وفتواهم أن عقود التأمين عقود فيها غرر. ولذلك فهم لا يجيزونها بكل أنواعها إلا ما كان فيه ضرورة أو أن الإنسان يجبر عليه مثل تأمين المركبة وغيرها من الأمور التي يجبر عليه الإنسان لا يمتلك هذه الحاجة أو الضرورة إلا بهذا. أما التأمين الصحي فالذي أعلمه في هذه البلاد وغيرها من البلاد إنه اختياري ولذلك فلا يجوز هذا التأمين والله أعلى وأعلم.
The Sheikh answers by saying, insurance, generally, the scholars of Al-Islam have given in their verdicts, the councils of scholars, have given the verdict that insurance in general is not permitted. They made the exception of places where it's something that is in dire need. It is something that you must have, or it's forced upon you. Therefore, it rises to the level of being something that you are forced into, so you must have do out of necessity. And since we asked if it was something that you must have, health insurance, you must have insurance for yourself or your family, the Sheikh says since it is an optional choice, it is something that should not be done. Therefore, it would not be permitted if it is something that is not a must for you to have.
¿Alguna?
بالنسبة للزوج هو هذا السؤال هل حرام أو حلال؟
The question is in regards to investing in the stock market. Is it halal or haram?
هذه المتاجرات بالأسهم والأسواق المالية الأصل فيها الحرمة، وذلك من جهتين اثنتين، أولاهما أن جل هذه الشركات تتعامل بالربا وتعظم أموالها فيه، وهذا بدهي لأن النظم الرأسمالية هي المسيطرة على المال في العالم كله. أما الأمر الثاني فهو أن هذه المعاملات كثيرا ما تشبه القمار، بحيث يكون السهم اليوم بدولار فإذا به في اليوم الثاني $50، أو يكون السهم اليوم $50 فإذا به في اليوم الثاني بدولار واحد، وهذا أحيانا يكون من خلال الإشاعات، يكون من خلال مقاصد للشركات الكبيرة تضرب بها الشركات الصغيرة، أو تنافس الشركات بعضها مع بعض، وكل هذا من أبواب الحرام التي منعها الشرع حفاظا على الأمة وأموالها وحاجاتها، والله أعلم.
The Sheikh answers the question about the stock market and things like this by saying share stocks and these markets, the principle that is established is that they are haram. This is the founding principle, basically. And the reason we say this is one of two is of these two following reasons. First, they follow the rules that they follow riba. All of the money, all of the investments are things that are taken and used from riba or in riba or to get riba. It's one of these. Either it is riba, wanting to make riba, has come out of riba. It is riba some way or another. The second is it's because it is a form of gambling. The stock market is a form of gambling. One day the stock will be $1 and then the next day the stock will be $50. The reason we say it's a form of gambling is because most of the reason the stock rises or deflates is because of speculation, not the product itself. It's because of the speculation or treachery of a larger company against a smaller company, or a smaller company wanting to get known. So they put out speculation in the ears of the investors so that people all rush out at one time gambling their money, not even knowing what the product is or what is being sold. So they buy and sell, inflating and deflating the price. So therefore it is a form of gambling. For these two reasons, and there are others, for these two reasons, the stock market in general, it is not permitted. It is a source that should not be allowed or practiced. And this is the final question, inshallah. In following the sunnah of Rasulullah ﷺ with the understanding of the companions, I ask, has there been an instance where the lives of the Prophet ﷺ or the Salaf, in the life of the Prophet ﷺ or the Salaf, when a Muslim married a non-Muslim, and how was the situation handled? Meaning, was there any aqd and things like this? How would you go about?
تزوج المسلم بالسرية هل هو جائز أم غير جائز؟ نعم. وكيف كان؟ هل يوجد شاهد من هذا الصحابة أو السلف؟
بسم الله. يسأل السائل زواج المسلم من كتابية هل هو جائز أم لا، وهل هناك شاهد من حياة الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب أن
رب العزة سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجرهن. فأجاز الله عز وجل الزواج من الكتابية بشرط اشترطه كذلك في المسلمة، وهو الإحصان بمعنى العفة. الإحصان بمعنى العفة، فيشترط في المسلمة التي يتزوجها المسلم أن تكون عفيفة شريفة ليست معروفة بالزنا، وكذلك يشترط نفس الشرط في الكتابية. فليس معنى أنها كافرة أنها تزني، ليس كل الكافرات يزنين. فيشترط في هذه الكتابية أنها لا تكون معروفة كذلك بممارسة الزنا، بل تكون شريفة عفيفة وإن كانت كافرة. فهذا شرط وقيد. وهذه الكتابية تبقى كتابية على ما سمعت من بعض إخواني المشتغلين في حقل الدعوة، تبقى كتابية بشرطين. الشرط الأول أن تكون مؤمنة بكتابها ورسولها جملة، وإن أخلت بالتفاصيل، أن تؤمن بالكتب أو بالرسل جملة، أما التفصيل فهي طبعا تكفر في بعض التفاصيل. الشرط الثاني أن تؤمن باليوم الآخر بالبعث، فإن هي أخلت بأحد هذين الركنين لا تكون كتابية. هذا ما حضرني في هذا المقام، والمسألة فيها إفراط وتفريط، فيذهب بعض أهل العلم إلى أن الكتابية وإن جاز التزوج بها فإنها نجسة، يقصد نجسة العين. ذهب إليه أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى، والظاهرية عموما يذهبون إلى نجاسة عينها، وهذا أقول إنه عذاب وليس زواجا على هذا المعنى. فإذا كان كلما قبلها غسل فمه وكلما لمسها غسل يده فهذا ليس زواجا، هذا عذاب. فهذا نوع من الإفراط في الأمر. وكذلك هناك من جنح إلى الطرف الآخر، كما ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى منع التزوج بالكتابية مطلقا، وقال، احتج بقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فقال: وأي شرك بعد قولها أو أكثر من قولها إن لله ولدا أو إن الله ثالث ثلاثة. فذهب إلى عدم تخصيص ذلك بغير الكتابيات. والصحيح الجمع بين الأدلة، أن المشركة التي نهي عن نكاحها إنما هي غير الكتابية الوثنية، غير اليهودية وغير النصرانية، وأما الكتابية فإنها مخصوصة من هذا النص العام. والله تعالى أعلى وأعلم.
The final answer to the final question, inshallah, that we asked, the Sheikh began by reminding us of Surah Al-Ma'idah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-Yawma Uhilla Lakum, on this day I have deemed it permitted for you, lawful for you, to eat from the food of the people of the book, meaning their slaughter and their meat, and that they are permitted to eat from yours, and that you are to wed, you may wed, from their women, from their chaste women, al-muhsanat, from their chaste women. This is important for us to understand. First, there are certain rules and regulations for the Muslim man to marry a woman from the book. She must be a person who does not practice fornication and does not believe that it is permitted, does not believe in its legality. She must believe that fornication or adultery or zina, it is something that is forbidden. It is not permitted. If she does not believe this, then she is not permitted or lawful. Same as a Muslim woman who does not believe this, she does not become a person that is suitable for marriage. So the same restriction is for both Muslim women and people and women of the book. The second is that if she is married and she remains as a person from the people of the book under you, she must have two beliefs. She must believe in her book, whatever it may be, whether it's the Gospel or the Torah, and she must believe in the messenger who was sent with this book or Gospel. She must believe in him generally. Although first question, سؤال الأول موجه للشيخ علي الحلبي حفظه الله وزاده علما وعملا في نقاط محددة جزاكم الله خيرا. ما الذي ينقص جماعة الدعوة والتبليغ ليكونوا من أهل السلف؟